وهب عذب الشذا والطيب قد نفحا وبسم الكون في أفراح وزهى وغنت الحور في جنات يا مرحى هذا الإمام الرضا رمز التقى وزاد بي مروج الهدى.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نقف عند كلمة من كلمات أحد الداخلين في رحاب الإمام الرضا عليه السلام، وهو الأستاذ عبد القادر أحمد اليوسف، حيث قال: إن تاريخ الإمام الرضا حافل بجلائل الأعمال، فمن علم لا يدرك مداه، وعصمة متوارثة، وقدسية لا تضارعها قدسية في عصره ومن بعده، إلا من انحدر من صلبه من الأئمة المعصومين، فهو علم هدى زمانه ومثل أعلى في التقوى والورع والحلم والأخلاق.
وإلى لقاء طيب آخر معكم إخوتنا الأحبة، نرجو لكم أوقات سعيدة هانئة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، كان سيد جمال الدين الأسدابادي ربع القامة، أقرب إلى القصر، أسمر اللون مع شيء من الصفرة، له لمة مسترسلة إلى شحمة الأذنين، جذاب الملامح، وكان يبدو مشرق الوجه، منبسط الأسارير، تبرق عيناه عند الحديث، ذو ابتسامة عريضة، نظراته قوية التأثير في مخاطبيه. ومن صفاته النفسية وسجاياه الأخلاقية هي حلمه الكبير وكرمه المعروف واعتماده على الباري عز وجل، وهو لا يبالي ما تأتي به حروف الدهر، عظيم الأمانة، طموح إلى مقصده، بعيد عن الغرور بزخارف الدنيا، ولوع بعظائم الأمور، شجاع مقدام، لا يهاب الموت كأنه يعرفه، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر. إن هذه الصفات الحميدة والأخلاق العالية التي تجمعت في شخصية السيد جمال الدين أثرت أثرها المتميز على سامعيه حين كان يلقي عليهم بخطبه الحماسية ليستنهضهم من الغفلة ويزرع في عقولهم أفكاره ومبادئه الإصلاحية في محاربة الاستبداد وتعميق الوعي ضد الغزو الغربي لبلاد المسلمين. وقد توفرت للسيد جمال الدين فرص عديدة للاطلاع على ثقافة عصره وعلومه، فكانت النجف بما تمثله من أصالة وعمق في الفكر الإسلامي منطلقه الأول، إضافة إلى معارف الهند وعلومها وثقافات فارس وآدابها، كما أتاحت له رحلاته الكثيرة في العالم للاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتها، مما شكل له مصدرا إضافيا إلى رصيده الثقافي الواسع المتنوع. ففي النجف الأشرف درس السيد جمال أسد أبادي 4 سنوات من علومها في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والحكمة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها ومقدمات الطب والهيئة. أجل مستمعين الأفاضل، سافر السيد جمال الدين إلى بلدان كثيرة، فاكتسب من هذه السياحات علوما كثيرة وتجارب ثرة أضافها إلى ثقافته الإسلامية الأصيلة، وقد شكلت هذه الثقافة الأصيلة الواسعة عنصرا مهما من شخصيته، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة في أوساط أهل العلم والسياسة، وفتحت له الآفاق الرحبة للوصول إلى مركز القرار السياسي والتأثير عليه في العالم الإسلامي آنذاك. فحين كان في القاهرة وذاع صيته وانتشرت أخباره حتى إذا ما اتجه إلى اسطنبول، كانت شهرته قد سبقته إليها وفتحت أمامه الطريق ليحتل موقعا في مركز الخلافة السياسي، حيث عهد إليه بإدارة شؤون المعارف فيها. وكانت للسيد جمال الدين مجالس سيارة في القاهرة غنية بالعلم والأدب والسياسة، كما وصفها الصحفي سليم عنجوري فقال: إن الفئة التي كانت تتألف حوله على هيئة نصف دائرة فيها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمياوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي، وإنهم كانوا يتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه ويبسط أعوص الأحاجي عليه فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلل، فيدهش السامعين ويفهم السائلين. لقد تميز السيد جمال الدين بقدرة كبيرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي والسياسي الذي يحل فيه، وتمثل ذلك في تغيير ألقابه، فهو الأفغاني والحسيني والكابلي والإسطنبولي والأسدابادي. ولم يقتصر على التكليف على ألقابه، بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه. فمن العمائم السوداء والبيضاء والخضراء إلى طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية. فحين وصل السيد جمال الدين إلى إسطنبول كان في زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء، فشرع بتعلم اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب. وحين سافر إلى أوروبا لبس الطربوش، ولكنه في الحجاز كان يلبس العقال والكوفية، وفي إيران يضع العمامة السوداء على رأسه والعباءة على كتفيه. لقد كانت حياة السيد جمال الدين رحلة دائمة لا تعرف الاستقرار. كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء وطموحا لتحقيق الأهداف العظيمة. إن هذه القدرة العجيبة على التكيف السريع والمرونة الفائقة التي امتاز بها السيد جمال الدين مكنته من التحرك الواسع في مختلف الأقطار الإسلامية متجاوزا الحواجز الاجتماعية واللغوية وغيرها التي تحول بين بعض دعاة التغيير وبين الانفتاح على القطاعات الاجتماعية المختلفة وتمنع وصول كلمة الإصلاح إليها. إن السيد جمال الدين الأسد بادي من المصلحين ذي المرونة والقدرة الكبيرة على التكيف مع الظروف والأعراف والعادات الاجتماعية خدمة للرسالة التي نذر نفسه من أجلها، فكانت عنصرا مهما من عناصر الجاذبية والتأثير على الآخرين. وكان السيد جمال الدين ينفتح على الفكر الإسلامي بكل مشاربه ويتعامل مع المسلمين عامة ساعيا إلى الوحدة الإسلامية نابذا لعناصر الفرقة والتعصب، مما أتاح له ذلك آفاقا للتحرك باتجاه مشروعه النهضوي في مختلف الساحات الإسلامية التي انفتحت عليه واستجابت لمشروعه الإصلاحي الداعي إلى الجامعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية قادرة على الوقوف بوجه التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف. نعم، كان السيد جمال الدين يعمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يمتلك بيانا بليغا يؤثر في مستمعيه ويشدهم إليه حتى وإن كانوا من أشد مخالفيه. كما كان يمتلك شجاعة أدبية استطاع من خلالها أن يقتحم مراكز التأثير السياسي والاجتماعي في مختلف البلدان التي حل فيها، ولم يكن يتهيب من مقابلة الملوك والسلاطين واقتحام مجالسهم رغم ما يحيط تلك المجالس عادة من بهارج ومظاهر القوة. كان السيد جمال الدين يخاطب الحكام والسلاطين بلهجة الناصح الشجاع دون خوف أو وجل، ورغم الألم وظلام اليأس المخيم على كثير من النفوس إلا أنه كان يرى بنظرته الثاقبة خيوط الأمل ويتنبأ بفجر المستقبل الذي لا بد أن يجيء. وأخيرا نقول إن السيد جمال الدين الأسد أبادي كان صاحب مبدأ ورسالة نذر نفسه من أجل تحقيقها، فلم يسعى إلى تحقيق مجد ذاتي أو مصالح شخصية، وقد أدى ذلك أن تزداد جماهير الأمة إعجابا به وتأييدا له، فقد وجدت فيه البطل الذي لا يهزم والشخصية النموذجية المضحية من أجل المبدأ ومصالح المسلمين. إلى هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نستودعكم الباري والسلام عليكم.
إذاعة طهران العربية فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة
جغرافية وتاريخا
أدبا وشعرا
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية
إذاعة طهران العربية
ويبقى للصوت مكان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وله المجد والحمد إله العالمين، ونوام الصلوات الزاكيات على مطالع نوره المبين محمد وآله الطيبين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، بتوفيق الله نلتقيكم في هذا اللقاء ونحن نقرأ لكم قصيدتين مؤثرتين في مدح ورثاء 7 أئمة العترة المحمدية الطاهرة باب الحوائج موسى الكاظم سلام الله عليه. في القصيدة الأولى تصوير شعري بليغ لبعض مشاهد حياة الإمام الكاظم عليه السلام في سجن الطاغية العباسي هارون الرشيد، ونظم شعري لدعوات الإمام عليه السلام في السجن. أما القصيدة الثانية فتنطلق من حديث كاظمي عن فدائه عليه السلام لشيعته. قال السيد عباس المدرسي في مديحة رثائية بليغة لمولانا باب الحوائج موسى الكاظم سلام الله عليه: في عميق السجون والظلمات راح يتلو الصلاة تلو الصلاة، هو ابن الإيمان ليس يبالي، فالبلايا للأنفس الصالحات علوي الإباء، والرفض فيه رفض إيمان كافر باللات. خشية الله أرهبت منه قلبا، أرهب الظالمين في الحجرات، من يجلجل في قلبه الله فردا يحسب الكون أصغرا من نواتي، فهو أقوى قلبا وأربط جأشا في شديد البلاء والأزمات.
هات يا قلب من مناجاتك الآن، فأحلى النجوى لدى الخلوات. رب شكرا لفرصة العمر، إني كم تمنيت هذه في حياتي، أعبد الله وحده لا سواه، ليس من دونه يرى حالاتي. يأنس المؤمنون بالله مهما حلت السجن عتمة الظلمات. ما ألذ الدعاء والقلب صاف، وأعز الدعاء في السهرات. راح يدعو والليل رهن سكوت، وعيون العباد رهن السبات. ويناجي من لا تضيع لديه دعوة في ضمائر الكائنات. رب زنزانتي أحب لنفسي، لن أجب طاغيا بشق نواتي. يا إلهي يا إلهي وسيدي وحبيبي، يا رجاء المضطر في المشكلات، أنت أعلى من أن تنال بفكري. لن ينال الوادي ذرى الشاهقات، أنت أرشدتني إليك إلهي، فتفضل علي بالرحمات. يا مجيبا يا مجيبا، لو عز كل مجيب، ومغيثا لو غاب كل الحمات. يا إله اللطف الخفي أغثني، خلص الطير من لهات البزات، منقذ النبت من غلالة طين ومياه محيطة بالنوات. منقذ الطفل بعد طول بقاء من كهوف الأرحام والمشيمات. منقذ اللبن من دماء وفرث جاريا في العروق والقنوات. ربي خلص، ربي خلص من سجن هارون نفسا تتمنى الممات قبل الممات، ولقاء الرحمن في فسحة النور. طليقا من قيود العساة لك هارون ساعة ليس تنجو من عذاب مسعورة الجمرات. كانت هذه قصيدة السيد عباس المدرسي رحمه الله عن الدعاء الكاظمي في سجن هارون العباسي. أما القصيدة الثانية فهي لأحد أدباء الولاء، ينطلق فيها من حديث الإمام الكاظم عليه السلام المروي في قسم الأصول من كتاب الكافي، والذي يصرح فيه الإمام الكاظم عليه السلام بأنه فدى شيعته بنفسه، ويشير إلى أنه تطوع لتحمل السجن الهاروني والأذى ثم الشهادة لكي يدفع عن المؤمنين بلاء فادحا قد أحدق بهم. واستنادا لهذا الحديث يخاطب شاعر الولاء إمامه باب الحوائج الكاظم عليه السلام قائلا: يا فاديا بنفسه شيعته، أهديتك الفؤاد يا مهجته، تلقاه في فناك مستعبرا لخطبكم ومسبلا عبرته، وشوقه إليك ملء الحشا يفيض دمعا حاكيا لهفته، فتمسح الكف التي أدميت بقيدهم عن عينه دمعته، فينبر القلب إلى قيدهم مدافعا مجاهدا وطأته، يسكن تحت القيد مستنفرا ولاءه مفجرا غيرته، عسى يقي مولاه من ثقله، يدفع عن
معصمه حزته. فيألف المعصم ردأ له، من قيدهم يغدو له جنته، كما تحوط الأم أفراخها، يحضنه يزقه بهجته، فيسجد القلب له حامدا، ودمعه منور سجدته، يقول يا حبيبي المفتدى، يا فاديا بنفسه شيعته. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقة هذا اليوم من برنامج مدائح الأنوار، وقد خصصناها لمديحتين لمولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. شكرا لكم وأسألكم الدعاء.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. والصحو في المر وفي الحلو، يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية تنبض فينا حية، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون بل أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمانا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد حبيب إله العالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، المخاطب في لا تحسبن كل عاقل، والمقصود بالذين قتلوا في سبيل الله كل قتيل من أجل الله تعالى، سواء استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم من قبل ومن بعد. وظاهر الآية أن الشهداء أحياء في الحال، لأن الله سوف يحييهم مع غيرهم يوم البعث والنشر، وأنهم أحياء حقيقة لا مجازا، كالذكر الطيب وما إليه. هذا هو ظاهر الآية، ويجب الاعتماد عليه، إذ لا موجب للعدول عنه ما دامت الحياة بيده تعالى يهبها لمن يشاء متى يشاء. والآية رد صريح على المنافقين الذين قالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقتلون أنفسهم ولا يصلون إلى خير، ولسنا نعرف أيها الأعزاء دينا أو أمة رفعت من شأن الشهداء في سبيل الحق والعدل كما رفعه الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
الجنة تحت ظلال الأسنة.
ويعني الأسلحة التي تقضي على الظلم والجور والشر والباطل. أما المستشهدون في سبيل الحق فلهم حرمة الحق في نظر الإسلام، لأن من يستهن بحياته من أجل الحق يكون تقديسه تقديسا للحق بالذات. وأما قوله تعالى:
فرحين بما آتاهم الله من فضله،
فإن فرحهم بهذا الفضل من وجهين: الأول أنهم يتمتعون به، والوجه الثاني أنه يدل على رضا الله تعالى الذي ضحوا بحياتهم من أجله، تماما كهدية الحبيب التي تدل على حبه. وأما قوله تعالى:
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
فإن كل مؤمن يحب لأخيه في الإيمان ولا يحبه لنفسه، ولكن قد تخون الظروف ولا تتهيأ الأسباب لبلوغ المراد. والذين استشهدوا في سبيل الله لهم إخوان في الله يعرفونهم بأسمائهم وأشخاصهم، ولا ينقصون عنهم إيمانا ولا إخلاصا، وقد تركوهم أحياء بعدهم. وحين يرى الشهداء فضل الله عليهم يفرحون بما ينالونه، وأيضا يستبشرون بإخوانهم الذين تركوهم على نهجهم في الإيمان والإخلاص والجهاد.
استبشار الشهداء لأن إخوانهم الأحياء سيلحقون بهم وينالون ما نالوه من الفضل والكرامة. وفي هذه الآية الكريمة دلالة صريحة على أن الشهداء أحياء قبل يوم القيامة، لأن استبشارهم بمصير إخوانهم الأحياء إنما حصل في الحال لا أنه سوف يحصل في غد. مستمع الكريم، قد يسأل سائل لماذا أعاد الله تعالى لفظ يستبشرون ولفظ فضل؟ الجواب إن للشهداء ثلاث فرحات: الفرحة الأولى بما نالوه لأنفسهم، وإليها الإشارة بقوله تعالى
فرحين بما آتاهم الله من فضله،
والفرحة الثانية لأجل إخوانهم الذين يعرفونهم ولم يلحقوا بهم بعد، وإليها الإشارة بقوله تعالى
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم،
والفرحة الثالثة كانت لكل مؤمن عرفوه أو لم يعرفوه شهيدا كان أو غير شهيد، وإليه الإشارة بقوله
يستبشرون بنعمة من الله وفضل.
والذي يؤيد أن هذه الفرحة كانت من أجل المؤمنين جميعا قوله تعالى
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، إنه سميع مجيب. شكرا لكم أيها الأحبة على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة 44 نستمع لشرح الآيات. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 4:56. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:12. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:30، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 5:35. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:45. عند 6:11 تأتيكم تلاوة وتبيان. من شجرة الحكمة في الساعة 6:31. بعد هذا البرنامج تأتيكم معارج النور. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العلي العظيم. في أجواء مشاعر الحج وفي أجواء التبتل والخشوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أجواء التزود من التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في هذه الأجواء قد يشعر المؤمنون بالحرج من بعض التصرفات التي تبدو أنها متناقضة للذكر والتبتل والخشوع، كممارسة التجارة والبيع في موسم الحج، حتى أن الآية المباركة جاءت من أجل أن تنفي هذا الحرج الذي حصل عند بعض المسلمين في هذا الموسم المبارك، بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد كان بعض المؤمنين يشعرون بالحرج من ممارسة الأعمال التجارية بعد فراغهم من الحج، لأنهم يرون أن التجارة من أمور الدنيا التي لا تنسجم مع هذه الفريضة المباركة وما فيها من أجواء روحانية وعرفانية. فجاءت الآية المباركة لترفع ذلك الحرج والشعور بالإثم، ولتعبر عن التجارة تعبيرا رائعا بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي التعبير عن التجارة بالابتغاء من فضل الله له دلالاته في أن طلب الرزق الحلال لا ينافي التقوى، وأن السعي في العمل التجاري لا ينافي الأجواء العبادية الإيمانية الروحية، لأن التجارة من جملة النشاطات المشروعة التي تمثل هي الأخرى لون من ألوان العبادة في الإسلام، لأن العبادة في العرف الإسلامي لا تقتصر على مناسك معينة وأماكن معينة، بل إن العبادة تنطلق في كل مجالات الحياة وفي كل موقع يتحرك فيه الإنسان تحركا سليما وواعيا، مراعيا فيه الضوابط والحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الروايات: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. فإن الذي يكد ويعمل ويطلب الرزق الحلال من أجل أن يعيش هو وأن يعيش أهله والآخرين ويوفر لهم وسائل العيش الكريم، إن مثل هذا الإنسان يعتبر في عرف الإسلام مجاهدا في سبيل الله. وقد ورد في بعض الروايات أن العبادة 70 جزء أفضلها طلب الحلال. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد جاء في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة وفي تفسير هذا الفضل أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال يعني الرزق. فإذا أحل الرجل من إحرامه وقضى فليشتري وليبع في الموسم. وهذا الحديث ينسجم مع من قال أنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج في هذا الموسم المبارك، فرفع الله سبحانه وتعالى ذلك الحرج بهذه الآية المباركة. بينما نرى في تفسير مجمع البيان للطبرسي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول أن معنى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم. ففسرت هذه الرواية الفضل بطلب العفو والصفح والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين الروايتين، حيث أن الرواية الثانية ذكرت المصداق الأفضل والأمثل لمعنى فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، على الحاج أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، وهذه الوقفة هي من الوقفات التي يعيش فيها الحجيج الخشوع والتضرع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الصحراء، حيث ترتفع أصوات ملايين الحجيج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين منه العون والمدد ومستشعرين تقصيرهم في جنب الله، ويتصاعد الدعاء ليتحول إلى نشيج وتضرع وبكاء. وروي أنها سميت عرفات من معرفة المناسك والاعتراف بالذنب والتقصير. ويوم عرفة يوم عظيم دعا فيه الله سبحانه عباده للدعاء والطاعة، وبسط لهم موائد إحسانه وجوده. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه سمع في يوم عرفة سائلا يسأل الناس، فقال عليه السلام: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم، وهو يوم يرجى فيه للأجن في الأرحام أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد. ويقف الحجيج في عرفة ليعلنوا تضرعهم لله سبحانه وتعالى، حيث يناجون الله بأنواع المناجات، ولعل من أروعها دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. فقد روى بشر وبشير ابن غالب الأسدي قال: كنا مع الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة، فخرج عليه السلام من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيت، ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، ثم قال: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. وهكذا يستمر الحسين عليه السلام بذلك الدعاء الرائع الذي يستحب أن يدعوه الحجيج في يوم عرفة، حيث يقول: وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني ومسارب صماخ سمعي وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي أن لو حاولت واشتهت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك، ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك. هكذا يجب أن نعيش عرفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام. جاء في شهادة السيد إخضير المطروحي عن الشهيد القائد قاسم سليماني أنه عندما علم بإصابته، أي بإصابة السيد المطروحي وإصابة الشهيد أبي منتظر المحمداوي، أرسل طائرة خاصة لنقلهما إلى طهران ليشرف بنفسه على علاجهما، وقد كان معهما في الطائرة. تعالوا نقرأ باقي شهادة السيد إخضير المطروحي في كتاب سليماني منا أهل العراق.